السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله في هذا المجلس لتناول آية وحديث ومسألة فقهية، ثم استقبال استنصاحات المستنصحين ونصائح الناصحين، مستعينا بالله سبحانه وتعالى. أقول وبالله تعالى التوفيق: كنا بصدد الآية الكريمة بالأمس وقطعنا شوطا فيها في باب الشفاعات. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وهذا متعلق بالشفاعات الدنيوية التي هي محط رحلنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. بينا أن الشفاعات تنقسم إلى شفاعات في الآخرة وشفاعات في الدنيا، وشفاعات لناس من ناس في الدنيا لأناس ماتوا كصلاة الجنازة مثلا وندعو الله لهم إلى غير ذلك. فالشفاعات الأخروية كان منها بالأمس الشفاعة العظمى، وهي شفاعة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لإنقاذ الناس من الموقف وللفصل بين العباد ولإخراج ناس من النار ولإدخال الناس الجنة بغير حساب. هذه الشفاعات أولى الشفاعات الأخروية، وهي الشفاعة العظمى. وبينا أن هناك شفاعات أخرى في الآخرة، كما قال الرسول: شفاعاتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني والله أعلم إن كانت شفاعاتي تنفع أقواما فأشد نفعا لأهل الكبائر، أنهم كانوا استوجبوا النار لأنفسهم فشفع لهم الرسول فسلموا من النار. هناك شفاعات كما سبق لفتح باب الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقال: من؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. شفاعات في قوم دخلوا النار حتى يخرجوا منها، شفاعات لأقوام كانوا في طريقهم إلى النار فشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فصرفوا عنها بإذن الله، وهناك شفاعة المؤمنين وشفاعات الأنبياء وشفاعات الشهداء، شفاعات القرآن الكريم، وشفاعات الآباء للأبناء والأبناء للآباء. وتقدم الحديث عن شفاعة الصيام مع ضعف الحديث الوارد في هذا الباب. هناك عدة شفاعات في الآخرة. الآن الحديث عن شفاعات الدنيا، شفاعات الدنيا، وهي التي تنتظمها الآية الكريمة: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، كان الله على كل شيء مقيتا. شفاعات الدنيوية من شفاعات حلال، والرسول يقول اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله ما يشاء. ما هذا عبد الرحمن؟ الرسول يقول اشفعوا فلتؤجروا. أعود قائلا إن الشفاعات الدنيوية، قد سبق معنى الشفاعة أنك تنضم إلى شخص تصيره شفعا بعد أن كان وترا لقضاء حاجة له أو لدفع عقوبات عليه أو نحو ذلك. أقول وبالله تعالى التوفيق، الشفاعات الدنيوية ينتظمها قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وبينا من أقوال العلماء معنى قد يكون غريبا على بعض الناس من هذه الآية، لأنها تقدمها قول الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فجاء بعد قوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من ينضم إلى رسول الله في قتاله فيجعله شفعا بعد أن كان وترا له نصيب من الأجر، ومن ضم إلى صفوف الكافر فجعله شفعا بعد أن كان وترا يكن له كفل منها. هذا في الشفاعات الدنيوية، لكن بعمومها تشمل كل الشفاعات الدنيوية سواء كانت حلالا أو حراما، حلالا تثاب عليها، حراما تعاقب عليها. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا فلتؤجروا ليقضي الله ما يشاء. وفي الشروحات أن الآتي كان يأتي إلى رسول الله يطلب حاجة، شخص يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب حاجة من الحاجات، فيسكت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبت له برأي نعم ولا لا، حتى يتقدم شخص فيقول يا رسول الله أعطيه كذا أو أعطيه كذا. فهذا الشافع يثاب، وتتولد المحبة بين الشافع والمشفع فيه، تتولد المحبة بين الشافع والمشفع فيه. فهذا قوله من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. والرسول كان يأتيه الآتي يطلب الحاجة فيسكت النبي حتى يشفع الناس، فإذا شفعوا يثابون لشفاعتهم، وفي نفس الوقت الرسول سيعطيه عليه الصلاة والسلام، لكن كان يسكت لأن يريد يسكت عليه السلام يريد أن يثاب أصحابه، يريد أن يثاب أصحابه. فهذا في قوله اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله ما يشاء، وليقضي الله ما يشاء اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله عز وجل ما يشاء. شفاعات الدنيا فيها شفاعات حلال، كان تشفع في خير، تشفع لشخص يتزوج من امرأة، أو تشفع لامرأة أن تتزوج من رجل، شفاعات تشفع لواحد في وظيفة بدون أن تكون رشوة أو بدون الإضرار بأحد، أنت مأجور. وحتى لو لم تقبل شفاعتك فأنت مثاب، حتى لو لم تقبل شفاعتك فأنت مثاب. فالشافع قد يكون رجلا فاضلا وشخصا كريما فتقبل شفاعته، وأحيانا ترد شفاعته أيضا. أذكر في ذلك حديث بريرة رضي الله عنها، قالت بريرة أو عفوا كانت بريرة هذه أما من الإماء، قل لا يوجد بس مش عارف عبد الرحمن مال سناء السيد بتقول لا يوجد بس
ما عرفش اول واحدة مش مهم تبع متابعة كده ولا لا؟
طيب ما تتحرك انت نرى يعني.
هم
بريرة كانت أمه من الإماء. بقول لك لو ممكن لو ظل الانقطاع يسجل الفيديو وينشر أفضل يسمع بعد النشر.
لا هو كده مسجل.
يعني أواصل؟
أواصل
أقول وبالله تعالى التوفيق. بريرة كانت أمة عند قوم وتزوجت وهي أمة برجل يقال له مغيث وهو عبد. وهو عبد فلما تزوجت بمغيث اعتقت بريرة اعتقت بريرة في السنة في الأمة إذا اعتقت كانت تحت عبد أن تخير هل تبقى مع العبد أو أنها تتركه تخير بعد العتق تخير بعد. فالمهم بريرة كتبت عن نفسها ومن ثم اعتقت فخيرت بين البقاء مع مغيث وبين ترك البقاء مع مغيث فاختارت الفراق. فكان مغيث يطوف خلفها في الأسواق يبكي من شدة محبته لها. كان مغيث يمشي في الأسواق خلف بريرة يبكي يريد أن ترجع إليه. فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو قال الرسول لمغيث عفوا للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ يعني مغيث يحبها جدا وهي تكرهه جدا. كان يطوف خلفها في الأسواق يبكي. قال النبي يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ قال يا رسول الله لو شفعت له عندها. فتدخل النبي للشفاعة عند بريرة وهي كانت أمه اعتقت كي ترجع إلى مغيث. فقالت بريرة تأمرني يا رسول الله؟ هل كلامك هذا أمر لي؟ قال بل أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. فقد رد شفاعة الرجل الفاضل لكنه مثاب على شفاعته إذا كانت في الخير ثاب على شفاعته حتى لو لم تقبل إذا كانت هذه الشفاعة في الخير والله تعالى أعلى وأعلم. أما إن كانت في الشر فلا تجوز وحرام. ومنه أن المشركين من قريش وأن القرشيين أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فسلموا أن يقام لا عليها حد قطع اليد. فأهمهم هذه المرأة وشأنها فقالوا من يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لإسقاط الحد عن هذه المخزومية؟ فقالوا ومن يشفع من يجرؤ على أن يشفع عند رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد؟ من يشفع لها إلا أسامة بن زيد. فذهب هو قال يا أسامة أنت تحب رسول الله عليه الصلاة والسلام هل شفعت لنا في هذه المرأة المخزومية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يتركها النبي ولا يقطع يدها؟ ذهب أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال فشفع عند الرسول في المرأة المخزومية. فشد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، شكرا يا حسن، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فالشفاعة التي تحول بين حد من حدود الله، التي تحول تطبيق حدود الله، شفاعات محرمة وسبب في الهلاك، سبب في الهلاك. ولذلك الشفاعات تكون ما لم تصل إلى السلطان، إذا وصلت السلطان فلا شفاعات. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأزهر أنه معلول بالوقف من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. فالشفاعات الحلال شفاعات متعددة، تشفع لرجل مثلا أن يشتغل عند رجل آخر، رجل لا يجد عملا يشتغل عند رجل صالح فلا بأس، لكن إذا كنت تشفع له كي يأخذ حق غيره، في هنالك مسابقات للتعيين والمسابقات فيها قرعة، فتشفع أنت عند شخص حتى يفوز هو بالوظيفة دون غيره ولا يدخل في القرعة، فأنت حينئذ شفعت شفاعة سيئة يكون لك كفل من هذه الشفاعة السيئة. وهكذا أي شافع في الخير، تشفع لشخص طيب أن يتزوج بامرأة طيبة، تشفع لشخص في وظيفة وهو كفء لها، وظيفة عند شخص آخر ليس عند الحكومات أو عند الوظائف التي لها المسابقات، فكل هذه شفاعات حسنة تثاب عليها وإن لم تقبل شفاعتك، وإن لم تقبل شفاعتك. لكن هناك شفاعة سيئة، شفاعة سيئة أن يطلب منك شخص أن تتدخل له في الوظيفة، هي الوظيفة بالقرعة أو بمراعاة التقدير العام في الدراسة والتقدير العام في الكفاءة، فتشفع له كي يتخطى كل هذه ويعلو على غيره، فأنت في هذه الحالة آثم ومعاقب وشفاعتك سيئة لأنك تسببت في ظلم آخرين. فإذا كان مثلا مهندس مرشح لمهنة معينة وتقدم الأكفاء وهم محتاجون 5 مهندسين مثلا ومتقدم 50، تأتي أنت وأنت دونهم في الكفاءة أو مثلهم وتطلب من أحد أن يشفع لك في هذا الصدد، فأنت حينئذ ستظلم غيرك، ومن ثم يعود الإثم عليك أنت، يعود الإثم عليك وعلى الشافع. أو كما يفعل لو سلمنا بسلامة المناهج أن شخصا يريد أن يدخل كلية الشرطة مثلا وهو ليس بذاك الكفء، فيأتي إلى شخص عضو مجلس الشعب أو أي كان يعطيه رشوة كبيرة كي يسعى له في دخوله كلية الشرطة وليس بالكفء لها، هذه الشفاعات سيئة. من حلت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، أو كما قال الصحابي الكريم، لأن الحديث في رفعه بعض النظر، والله تعالى أعلم. وأورد هنا أثرا وإن كان في سنده ضعف، أن أخا لبلال بن أبي رباح الحبشي مازن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من أخيه بلال أن يذهب معه يشفع له عند قوم للزواج، فقال بلال لأخي: أنت تعرف أنك لست بذاك الطيب الذي، قال: المهم اشفع لي. فذهب معهم وقال، حمد الله وأثنى عليه، وقال للقوم: أنا بلال بن رباح كنت عبدا حبشيا كافرا، فمن الله علي بالإسلام والعتق. يقول: أنا بلال بن رباح كنت عبدا حبشيا كافرا، من الله علي بالإسلام ومن الله علي بالعتق، وهذا أخي يريد أن يتزوج منكم فطلب مني الشفاعة وهو رجل سوء، إن شئتم قبلتموه وإن شئتم رددتموه. قالوا بل نقبله من أجل بلال، بل نقبله من أجل بلال. فهذا أدى الذي عليه من النصح وقدم الشفاعة أيضا، لكن ما شاهد بالباطل والعياذ بالله، شاهد بالحق. فالرشاوى التي تعطى للمسؤولين حتى يعينوا الأبناء في وظائفهم ليسوا بأكفاء لها ويأخذوا حق غيرهم، هذه شفاعة محرمة. لكن إن كان واحد صاحب مصنع وجئت أنت شخص فقلت له عين هذا في المصنع عندك يا صاحب المصنع رجل مسكين، تختلف عن ما إذا كانت هناك مسابقات واختيار للأكفاء، هذه تختلف عن تلك، مصالح العامة تختلف عن الأشياء التي هي خاصة بالناس. فالشفاعات لإدخال الكلية الحربية ولإدخال الشرطة ولإدخال القضاء السلك القضائي، يكون الولد فاشل في كلية الحقوق، فاشل وليس عنده علم شرعي ولا شيء، ويقدم ويدخل يصبح وكيلا للنيابات وهو في ذات الوقت ليس بكفء أبدا ولا يعرف شيئا عن الأعمال التي يوعد بها إليه. كذلك من الشفاعات السيئة ما يظنه الناس شفاعة حسنة، ففي امتحان شفاء في كلية الطب مثلا، تدخل يسألك من أنت، ما اسمك، ما اسم أبيك، أنت طالب، أول ما يسمع أن هذا الولد ابن دكتور معه في الجامعة يعطيه الدرجة النهائية دون أن يسأله. وابن الفلاح المسكين الفقير يكون أشد تفوقا ونبوغا ويبعد عن القمة حتى يقدم عليه ابن الدكتور. فنقول للدكاترة الذين يفعلون ذلك سموناها مجاملات، أنتم تظلمون الناس، تظلمون أبناء الفقراء، وستسألون يوم القيامة عن كل هذا. فالشفاعة لشخص سيء كي يتقلد منصبا مثلا أو تسبب فسادا كبيرا في الأرض، الولد توصي على واحد في الامتحانات، توصي على الشخص، الولد ينجح ويدخل كلية الطب وهو لا يفهم شيئا في الطب، فيتسبب في هلاك المسلمين وهلاك مرضى المسلمين. فهذه كلها داخلة في الشفاعات السيئة. الشفاعات الحسنة لها صور كثيرة جدا متعددة، والشفاعات السيئة لها صور كثيرة جدا متعددة. والحذر الفطن الورع ينظر أولا إلى الشيء الذي سيشفع فيه، وسبق بأن من حلت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، على الأثر الذي يرى في هذا الباب، وقد روي موقوفا على بعض الصحابة، وكلام الصحابة أيضا كلام طيب في هذه الأبواب. فقبل أن تدخل في شيء اسأل أولا هل شفاعتك ستكون حسنة أم تكون سيئة. ولا تستحي من البشر، لا تستحي من البشر، لأن كثيرين يحرجون فيجاملون على حساب دينهم مجاملة تظلم بها ناسا آخرين، تظلم بها ناسا آخرين، فإياك أن تجامل في باب الشفاعات. قال تعالى من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. أما إذا كانت شفاعة حسنة اشفع في الشفاعات الحسنة وأنت مأجور، وكما أسلفت حتى لو ردت شفاعتك، حتى لو ردت شفاعتك إذا كانت حسنة فأنت مثاب. تعلمون أن بريرة كما سلف أن النبي شفع عند بريرة، بريرة أمة، كانت أمة واعتقت، فشفع النبي لمغيث عند بريرة كما سلف، كان مغيث يحب بريرة حبا شديدا، وكان يطوف خلفها في الأسواق يبكي بعد أن اعتقت، وخيرت بين البقاء معه وبين الفراق فاختارت الفراق، كان يطوف خلفها في الأسواق يبكي. فقال الرسول العباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ قال يا رسول الله لو شفعت له عندها. فتدخل النبي للشفاعة قالت المرأة قولا تأمرني يا رسول الله، أمر يعني لازم أنفذ، قال إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه، مع أن الشافع من هو رسول الله، فلا تحزن يا شافع، لا تحزن أيها الشافع، فأنت مأجور، أنت مأجور، ولا تقبل يا من يشفع عندك الشفعاء في الدنيا، لا تقبل شفاعتهم إذا كانت غلط. وقد مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة فقال النبي ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا حري جدير به إن شفع أن يشفع، إن شفع تقبل شفاعته، وإن تكلم أن يستمع لقوله، وإن خطب أن يزوج. فسكت الرسول. ثم مر برجل ثم مر رجل من فقراء المسلمين فقال النبي لأصحابه ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن شفع ألا يشفع، وإن تكلم لا يسمع لكلامه، وإن خطب لا يزوج. قال والذي نفسي بيدي هذا خير من ملء الأرض من هذا، خير من ملء الأرض من هذا. فلا تشفع في شفاعات غلط، قد تأثم وأنت تظن أنك تحسن صنعا، وإذا كنت ستأخذ حق ناس آخرين حرمت الشفاعة حينئذ، حرمت الشفاعة. وإذا كانت شفاعتك تحول دون إقامة حد من حدود الله أيضا ستأثم، انتشرت الشفاعات السيئة. واحد ابنه ضرب واحد، واحد من المطرفين ابنه ضرب شخصا، والشخص المظلوم ذهب للشرطة بسرعة، أبوه يتصل بوكيل نيابة صاحبه أو بضابط شرطة، ضابط مباحث صاحبه، وإشفع لنا الولد. يقلب القضية رأسا على عقب على من؟ على طب القضية رأسا على عقب على المظلوم، على المظلوم. هذه الشفاعات الدنيوية متسعة جدا، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فهذا باختصار في أبواب الشفاعات الدنيوية. ونبه في آخر المطاف على أن هناك أمور تمنع الشخص من الشفاعة. ما هذه الأمور التي تمنع الشخص من الشفاعة؟ النبي يقول إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فلا تكثر من اللعن، لأن اللعن يحجبك عن الشفاعة، يحجبك عن الشفاعة. هناك أسباب لنيل الشفاعة الأخروية. قال أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال قد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني أحد قبلك عن هذا السؤال، لما علمت من حرصك على الخير أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فانتبه، فإن الشفاعة السيئة قد تدخلك في الذين ذموا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل متى الساعة، قال إن الساعة ذاتية، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فقد تذهب تعين شخصا ليس بأهل في وظيفة تحتاج إلى مؤهلات كافية، أو الرئاسة أو الوزارة أو الإدارة أو الملك، إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا تفشى هذا وانتشر فانتظر الساعة والعياذ بالله. يحضرني في هذا المقام أن أبا بكرة كانت بينه وبين أخيه يزيد، بين أخيه يزيد ابن أبيه الذي قيل له بعد ذلك يزيد ابن أبي سفيان، أخوه أبو بكرة يعني تنصل منه وخاصمه لأنه رضي بأن ينسب فيقال له يزيد ابن أبي سفيان، هو ليس ابن أبي سفيان، استلحقه معاوية. فكان أخوه هذا يحاول جاهدا أن يسترضي أخاه أبو بكر لأمه، كان أخوه من الأم وأبو بكر يقول أنا ممن لم يعرف أبوه، أنا ممن لم يعرف أبوه، وإن قيل اسمه نفيع لكن ابن الحارث أو لا يصح لأبي عفوا بكرة اسم. فالشاهد أن يزيد بن أبي الذي هو أخو أبو بكر من الرضاعة حاول يسترضي أخاه أبو بكر، فعين ولدا من أولاده أميرا، عين ولدا من أولاده أميرا على بلده، وعين الآخر قاضيا، وعين الثالث عاملا على الزكاة يجمع الزكوات ويوزعها. فلما هجره أخوه أبو بكر فأرسل له رسالة: ألم أعين ابنك هذا قاضيا؟ ألم أعين ابنك هذا أميرا على بلدة كذا؟ ألم أعين ابنك الآخر على الزكوات وجمعها؟ فقال أبو بكر وهز رأسه: ماذا صنعت؟ فتحت لأولادي بابا إلى النار، فتحت لكل ولد من أولادي بابا إلى النار. هذا القضاء هذا سيظلم، وهذا الأمير سيظلم في الغالب يعني على ما كان أبو بكر مستقريا، وهذا القائم على أموال الزكاة. فتحت لهم أبوابا إلى النار، وكان يعرف أولاده. فأعود قائلا إن الشفاعة لابد وأن تكون حسنة، ولا تخشى في الله لومة لائم. أعتذر لأن هذا الموضوع لا يناسبني، هذا الموضوع لأن المسألة دي تنتشر كثيرا في أدوار في المستشفى مثلا، المستشفى أو المشفى مرتب أدوار للمرضى، أنت ستجري عملية بعد شهر بعد أسبوعين بعد ثلاث، فيأتي شخص ظروفه لا تستدعي ويقول لك اشفع لي عند مدير المستشفى كي يقدمني. قد يشفع يقبل مدير هذا في حالات تحتاج بالفعل، لكن حالتك ليست من الحالات التي تحتاج بالفعل، فيقدمك على غيرك، يقدمك على غيرك، فيأثم وتأثم، يأثم وتأثم. عند عيادات الدكاترة الناس ذاهبون إلى عيادة الطبيب يفحصون، والناس منتظرون الدور، يأتي واحد يعطي الممرض فلوس رشوة حتى يقدمها على الآخرين. فهذه طبعا رشوة، خرجنا عن باب الشفاعات. فأقول لا تكثر من اللعن، فإن اللعنين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وأعود قائلا لا تتردد في الشفاعة الحسنة، حتى لو لم تقبل، حتى لو لم تقبل فأنت مثاب يا حسن، لأن النبي قال اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله ما يشاء، وليقضي الله ما يشاء. هذا ما حديث صحيح مسلم، أحاديث ثلاثة في صحيح مسلم. أريد أن نبين معناها لأن على شكلتها أحاديث كثيرة تحتاج للبيان. الحديث الأول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. والحديث الثاني: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والحديث الثالث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. هذه الأحاديث ما معناها؟ أنا بريء من إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كذا، ما معناها؟ معناه أنني لست بمسؤول عنه إذا أصابه مكروه. فمثلا قال الرسول، الخبر فيه طاف يا إخوة، لكن أنه بين المعنى: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين. ما معناها؟ ليس المعنى أنه كافر الذي يعيش بين ظهراني المشركين، ولكن المعنى إذا أصيب المسلم الذي يعيش بين ظهراني المشركين في وسط المشركين بشيء أنا لست مسؤول عنه، كما تقول لشخص: يا ولدي لا تذهب إلى الطريق الفلاني، فيه هناك مجرمون وفيه هناك كلاب مسعورة، إن ذهبت أنا بريء منك، لا ليس علي، أديت ما علي من نصح. فإذا ذهب وعضه الكلب المسعور أو ضربه مجرم، خلاص أنت مسؤول، غير مسؤول، لأنك بيّنت له. فمعنى من معاني أنا بريء أنا لست بمسؤول عن من فعل كذا وكذا، أنا بريء من الصالقة والحليقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة تصرخ عند المصيبة، والحليقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق جيب الفتحة سمى الجيب تشق فتحة الصدر عند المصيبة. أنا بريء من الصالقة والحليقة والشاقة، يعني لو زبت لا تأتي وتقول اشفع لي يا رسول الله، مش لا تأتي أنا غير مسؤول عنها، أنا غير مسؤول عن العقوبة التي ستحل بها. أما قوله عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث: ليس منا من لطم الخدود، ليس منا من غشنا فليس منا، ونحوها من الأحاديث، معناه ليس على طريقتنا وليس على سنتنا، ليس على طريقتنا وليس على سنتنا. سنتنا عند المصائب أن نقول عفونا الله إياكم، سنتنا عند المصائب أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. لكن الذي يصيح ويندب ويعترض القدر ليس على طريقتنا في هذا الباب. فليس المعنى أنه كافر، ليس المعنى أنه كافر. كذلك قوله عليه السلام: من غشنا فليس منا، ليس على طريقتنا وليس على مذهبنا في البيوع. مذهبنا وطريقتنا في البيوع البيان، البيان بالخيار ما لم يتفرق النصح وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. هذا من العلماء من يدخل الذين قال النبي فيهم ليس منا ادخلها في الكبائر. قلنا عن الكبيرة هي ما توعد فاعله باللعن، طرد من رحمة الله، بغضب من الله، بأن الله لا يكلمه، بأن الله لا ينظر إليه، بحد من حدود الدنيا، بتبرؤ النبي منه. فيقولون في كل هذه الأشياء تعتبر من الكبائر، تعتبر من الكبائر. لذا قال النبي: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، إذا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية كل واحد منهم مرتكب كبيرة. ليس منا من حلق وسلق وشق، نفس الشيء. وكذلك كلمة والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من يا رسول الله الذي لا من جاره بوائقه. فهذه الأشياء تدخل في الكبائر. المصنفون في أمر الكبائر ذكروا هذه الأشياء في أبواب الكبائر، في أبواب الكبائر. وأجدر التنويه على كيف يصنف الشيء على أنه كبيرة. من العلماء من يقول كل ما ذكر الله عز وجل في كتابه أنه كبيرا نعتبره كبيرا، أو كل من ذكر الرسول عليه السلام في سنته أنه كبيرا نعتبره كبيرا فقط. هذا الكلام ظاهره في الرحمة لكن باطنه من قبله الخطأ والزلل. لماذا؟ أن هناك أشياء لم ينص على أنها كلمة كبيرة، على أنها كبيرة، مثل الزنا مثلا، ما في شيء نص يقول أنها كبيرة، لكن أجمع العلماء على أنه كبيرة من الكبائر. لكن في نص آخر الكبيرة أكبر كبيرة أن تزني حلال التدارك مقيدة بالجار. فمثلا فيه يعني رجل تزوج أخته على سبيل المثال كبيرة عظيمة جدا، وإن لم يكن فيه نص على أنها كبيرة. فهذا الأمر آل بالعلماء لن يضع ضابطا للكبيرة، وهي ما توعد الله سبحانه وتعالى فاعله بنار، ما توعد الله سبحانه وتعالى فاعله بنار أو بغضب من الله أو بحد من حدود الدنيا، أو قال الرسول ليس منا من فعل كذا، أو قال ليس من الله في شيء، أو لا يكلمه الله، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أما عن استفسارات إخواننا وأخواتنا، ورقة صغيرة يا حسن حبيبك الله، فالمستفسر يستفسر عن عنده ستة قطط شهران وأمهم سبتهم هربت ولا يستطيعون إطعام أنفسهم، لو تركتهم في الشارع على علي وزر، إن كان يعني قد ستهلك فمن لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، ستأتي الكلاب تأكلهم، يعني من لا يرحم لا يرحم. إن استطعت أن تنفعهم بشيء فالرسول يقول عليه السلام: لك في كل ذات كبد رطبة أجر، لك في كل ذات كبد رطبة أجر. بارك الله فيك. الثلاثة أيام البيض اللي الإخوة يذكرون بصيامها، عبد الغني بن محمد يذكر بصيامها ويذكر بكثرة الاستغفار في السحر، ذكروا بكثرة الاستغفار في السحر. يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه زيادة: وكل ضلالة في النار، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لفظة كل ضلالة في النار لا تصح، إنما الحديث ثابت: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لفظته وكل ضلالة في النار لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما يتساءل الناس عن طالب كان في الدروس الخصوصية ويسرق من المدرس، يأخذ أجرة الدرس الخصوصي من أبيه ولا يعطيها للمدرس ويهرب من الدروس، في ذمته للمدرس هذا المبلغ، وسيقاضيه يوم القيامة، سيقاضيه يوم القيامة. فإذا كنت تريد رد المظلمة الآلية، ابحث عن هذا المدرس أين هو وادفع إليه ما عليك من دين. يقول السائلنا: أشتغل مع ناس وأكره الدخان وأنخلق من شدة الدخان، فأقول للشخص ابعد عني لأن عندي حساسية. هو ليست عنده حساسية لكن كراهية، يعني ممكن تعرض بلفظ آخر، يعني ريحة الدخان تتعبني، أدت الغرض، وتتعبك نفسيا وتتعبك أيضا بدنيا. يقول: زوجت زوجي حامل بتوأم ثلاث، وذهبت عند طبيبة وقالت لها: حملك في خطر، لا تسافري. وسافرت، واحد نزل والثاني مات والثالث في بطنها، هل عليها اسم؟ يعني بتسألي عن ضرورتك عليها اسم ولا ليس عليها اسم؟ ضرورتها أكيد يا عبد السلام، صح؟ هي مجتهدة، ينظر، قضية تنظر تسأل، خلاص كفاية اللي في من المصيبة بقى، خلاص يعني. مالك يا عبد الرحمن؟ حديث الرؤية على رجل طير ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، حديث ضعيف. حديث الرؤية لأول عابر حديث ضعيف. لم يكد يا مصطفى أبو الريس يصح في المهدي حديث عن رسول الله عليه السلام. أقوى ما يمكن أن يقال في هذا الصدد حديث: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، فيقدمه الإمام ليصلي بالناس فيقول: لا بل أنتم أئمة بعضكم على بعض، بعضكم أئمة لبعض. ليس فيه ذكر المهدي. ورد حديث آخر في هذا الصدد: لا تنقضي الأيام والليالي حتى يخرج رجل اسمه يواطي اسم أبي اسمه يواطي اسمي واسم أبيه يواطي اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأت ظلما وجورا. وهذا الحديث في سند على ما أذكر الآن عاصم بن بهدلة الذي قال عاصم بن أبي النجود، وفي بعض الكلام بعض الشيء، وإن كان يحسن حديثه. أما حديث إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان فإن فيها خليفة الله المهدي فهو معلول، هو معلول. تقول إنها طبيبة ترغب فتح عيادة خاصة في دولتها، والقانون في دولتها لا يسمح إلا بالاختلاط، فتريد أن تعمل كاميرا إذا عرفت أن الداخل المخبطة على الباب امرأة فتحت لها، رجل لا تفتح له. هذا من حقك، هذا من حقك، لأن الله قال في كتابه الكريم إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. فإلا إذا كانت هناك ضرورات قصوى تستدعي أن تعالجه الرجل، فتطبيب المرأة للرجل عند الضرورة جائز، عند الضرورة جائز، والله أعلم. ورب العزة يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يسأل عن هذا حديث اغفر لنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت، إنما هو دعاء من بعض القراء، السجن المتكلف كرهه بعض أهل العلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأيت وجوب النقاب فلا تجلسي أمام أخوات زوجك وأولادهم الصبيان، أخوات زوجك ليس من محارم لك، والحم الموت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قال رجل أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت. أرقام مسجلة يا عمك عبد الرحمن لإخوانك الذين يريدون التواصل. هل المذهب المالكي يقتضي أو يبيح أهله أكل الغربان الغراب يعني في المذهب المالكي؟ المذهب المالكي يبيح أكل كل أنواع الطيور ذات المخلب أو غير ذات المخلب، حتى التي تأكل الديدان. ففي المذهب المالكي إباحة لكل، إباحة الصقر تأكله، إباحة النسر تأكل النسر، إباحة بقردان، أي طائر يبيحه المذهب المالكي. لأنهم طبعا في الباب حديث أن الله عز وجل حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهم يضاعفون لفظة كل ذي مخلب من الطير. وقد رويت من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس وليس من أصحابه المعتبرين، وما روى عنه لكن ليس من أصحابه الملازمين له كعطاء بن أبي رباح، كمجاهد بن جبر، كسعيد بن أبي جبير، كعكرمة، كطاووس، كل هؤلاء أصحاب ابن عباس الأسبات لم يذكروا هذا الخبر، ذكره ميمون ابن مهران. قد روي عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ولا يثبت ذكر سعيد بن جبير في هذا السند. فالإمام مالك يقول لم أرى أحدا ممن عهدتهم من العلماء يعني في المدينة يمنع أكل ذي المخالب من الطير، لكن المخالفون قالوا إن الله سبحانه وتعالى أو كما قال الرسول يحسنون الخبر حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذن فما رأي المالكية يا حسن في مسألة الصقور والنسور والطيور وأبو قردان والغربان ونحو ذلك؟ المالكية يقولون بالجواز والجمهور يخالفونهم في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هل يجوز المرأة في بيتها أن تؤذن للصلاة حيث لا يوجد رجال أجانب في البيت وتقيم الصلاة لنفسها في البيت حيث لا يسمعها رجال أجانب؟ جوز بعض العلماء ذلك لها في البيت، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يستشير: إذا كنت لا أريد أن أقبل نقود أفراح من أحد لأنني أعتقد أنها دين، ستكون دين علي وأنا لا أحب الديون هل آثم لذلك أو أكون كسرت خاطرهم؟ لا تأثم لذلك ولا تكن كسرت خاطرهم، هذا من حقك أن تقبل أو لا تقبل. الناس في نقود الأفراح يعتبرونها عرفيا ديونا، والله تعالى أعلى وأعلم. دعاء الإمام في التشهد الأخير: قال فريق من العلماء إذا كأجر الجماعة لم حملوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فيه من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة على المواقيت، يعني من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب فقد أدرك العصر. أما فضل الجماعة فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أدركتم فصلوا، فلو لم تكن لك جماعة ما قال النبي فصلوا. هذه وجهة لبعض العلماء، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بيبو سجرل تفضل، ما موضوعك يا بيبو؟ نعم. حديث: كل بني آدم السيد الرجل سيد، الرجل سيد في أهل بيته والمرأة سيدة في بيت زوجها. لا، المحفوظ الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بهذا القدر أستجزئ حمدا لله شاكرا لأنعمه، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الشكر موصول لإخواننا الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع. اللهم يا ربنا طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.